بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تتمة تفسير سورة البلد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم في شأن الإنسان: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. من الذي يقول أهلكت مالا لبدا؟ هل الكافر أو المنافق؟ بكل قال بعض العلماء، فمن العلماء من قال إن الكافر يفتخر ويقول: أنفقت مالا كثيرا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتباهى بذلك ويقول: أنفقت أموالا كثيرة كثيرة لمحاربة الدين، افتخر بذلك. وقد قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومن العلماء من قال إن المنافق يقول ذلك متباهيا أمام المسلمين، والله يعلم سريرته. قال تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا، اللبد الكثير المتجمع، ومنه قول الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي متلبدين بعضهم فوق بعض، كل يريد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهلكت مالا لبدا، والمصريون يقولون العوام يقول الشيء لبدا، يعني شيء لبدا يعني شيء كثير. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ ما الرابط بين قوله تعالى ألم نجعل له عينين وبين قوله أهلكت مالا لبدا؟ فمن العلماء من حاول أن يربط بين الآيات. وقبل البدء في بيان الربط، هل يلزم أن يكون بين الآية وبين التي سبقتها أو تليها ارتباط في المعنى أو لا يلزم ذلك؟ فمن العلماء من تكلف في هذا الباب وحاول أن يربط بين كل آية والتي سبقتها أو التي تتلوها، ومنهم من صنف في ذلك تصانيف، بل وحاول أن يربط بين الصورة والتي سبقتها في الكتاب العزيز، كما لا يخفى عليكم من صنيع صاحب كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، إلا أن هذا لا يطرد أبدا. ولذلك فقد انتقد هذا المنهج الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير، وتبعه تلميذه صديق حسن خان رحمة الله تعالى عليه في كتابه فتح البيان، الذي أغلبه ملتقط من كتاب فتح القدير. يعني كتابات صديق حسن خان عموما أغلبها مأخوذ من كتب الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. فأقول يكفي في رد الدعوة التي تقول بتناسب الصور لابد أن يكون هناك ارتباط بين الصورة والتي سبقتها، يكفي في ردها أن ترتيب المصحف ليس ترتيبا زمنيا. ترتيب المصحف من هذه الصور التي بين أيدينا ليس ترتيبا زمنيا، فنرى على سبيل المثال الفاتحة مكية والبقرة مدنية وآل عمران مدنية والنساء مدنية والمائدة مدنية والأنعام مكية والأعراف مكية، وكذلك نرى بعد الأعراف الأنفال مدنية والتوبة مدنية، تدخل بعد ذلك تجد يونس مكية، فليس هناك ترتيب زمني، يعني المصحف الذي بين أيدينا ليس بمرتب ترتيبا زمنيا. فالقول بأن هناك مناسبات بين الصورة والتي سبقتها قول بعيد. أما الآيات فقد يقوى هذا الربط في مواطن ويتخلف في مواطن أخر. فعلى سبيل المثال هناك آيات لا بد فيها من الربط، بل يجب الربط. ويل للمصلين، لا يصلح أن تقول ويل للمصلين وتقف، بل لا بد أن تقول ويل للمصلين وتعريف المصلين الذين أعد لهم الويل الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن إذا نظرت إلى سورة كسورة البقرة ترى آيات الحديث فيها عن الطلاق، بعد تأتي آيات الحديث فيها عن الربا، ترى قبل ذلك أحاديث عن الإيلاء، ترى موضوعات كالحج والصيام، ترى موضوعات كالقتال في سبيل الله، وتتداخل الأمور. فلا يلزم أبدا أن يكون هناك تناسب بين الآية والتي تليها، لكن أحيانا في الصورة نفسها أو في الموضوع نفسه يكون في ترتيب من ناحية المعنى. فمن رام أن يصنف مجلدا في الربط بين الآية وبعضها تحقق له ذلك، ومن رام أن يصنف كتابا في عدم ارتباط الآية بالتي قبلها ساغ له ذلك وتيسر له ذلك. ففي الأمر بعض التفصيل ولا بد منه. هنا ما الرابط بين قوله تعالى يقول أهلكت مالا لبدا وقوله ألم نجعل له عينين؟ فمن العلماء من قال إن المنافق يقول أنا أنفقت مالا كثيرا لنصرة الإسلام، وإنما فعل ذلك منافقا موائيا. فإذا عدد ما صنع من بذل وعطاء فتعدد نعم الله عليه. فالمال الذي أنفقته كله لا يوازي نعمة الإبصار، لا يوازي نعمة الإبصار، نعمة البصر التي من الله بها عليك. وجرب بنفسك إن ذهب بصرك وقل لك خذ نأخذ كل أموالك وتفتدي وترجع إليك عينيك، ستقول خذوها وردوا إلي بصري. فلما بدأ يعدد وجوه إنفاقه أوتب، فقال الله ألم نجعل له عينين؟ كما في الحديث يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. مزيد النعم، لو أنت أخرس وقال لك في طبيب معالج يعالج القرص، ادفع كل ما تملك وتتكلم ستبذل، ولسانا وشفتين. قيل أن ذكر الشفتين هنا لأنه يمتنع بهم عن القبيح ويمتنع بهم عن الكلام السيء، وحفاظا على فمه من الداخل أيضا. وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. وأصل النجود الأماكن العالية المرتفعة، ثم بعد أطلقت النجود على الطرق. فالنجدين هنا وهديناه النجدين، الهداية هداية دلالة، دللناه على طريق الخير ودللناه على طريق الشر، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، كما قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مش عارف كيف ضربنا شوية، مش عارف لو فتحت الشباك شوية معلش، بس يا شيخ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالنجود في الأصل الأماكن المرتفعة، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن ومنه يطلع قرن الشيطان. قال تعالى لم نجعل له فلق عفوا وهديناه النجدين فلق تحمل عقبة. فلق تحمل عقبة، العقبة ما هي؟ قيل العقبة عقبة في جهنم، وقيل عقبة هي جبل في جهنم، أو جبل من سلم منه سلم، يعني من تخطاه سلم من جهنم. وليس هناك ما يدل على أنها جبل، إنما هي عقبة من العقبات. عقبة أصل العقبة الشيء الذي يحول بينك وبين الوصول إلى مرادك، فهنالك عقبة يلزم أن يتخطاها الشخص كي يسلم. قول أراه ضعيفا في هذا الباب هو أن العقبة الصراط، أن العقبة الصراط، ومنهم قال عقب، منهم من قال عقب بعد الصراط أو عقب قبل الصراط، كلها أقوال لا أعلم فيها دليلا تفصيليا، ولا أعلم في العقبة في هذا المقام أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصراط جاءت فيه أحاديث كثيرة، هل الصراط العقبة؟ الله تعالى أعلى وأعلم، ما عندنا ما يفيد ذلك، ولم أقف في الكتاب والسنة بعد بحث عن العقبة وعلى ما تدل عليه صراحة كآية أو حديث يدلان على المعنى، لم أقف إلا على هذا الموطن، ثم أقوال لبعض المفسرين في هذا الصدد. فلا اقتحم العقبة. بعد ذلك جملة اعتراضية تعظيم لهذه العقبة، وما أدراك ما العقبة إن شأنها العظيم. لهذا قال من قال من العلماء إن العقبة هي الصراط، لأن دعوة المرسلين على جنبتي الصراط رب سلم سلم، دعوة المرسلين بين يدي الصراط رب سلم سلم. فقوله تعالى وما أدراك ما العقبة أي إن شأنها لعظيم، ولا يمكن أن تفسر العقبة بأنها فك رقبة. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول وما أدراك ما العقبة فك رقبة، ليست العقبة هي فك الرقبة، إنما الأشياء التي تساعد على اقتحام العقبة وعلى تجاوز هذه العقبة هي أعمال، أعمال، ها هي الأعمال التي تساعد على اقتحام العقبة وتجاوز العقبة. ولعل والله أعلم، والله أعلم، من أمثل ما يقال في العقبة الناصرات، وإن قال بعض العلماء إنها جبل أو عقبة مكان مرتفع كذا، قال نعم المكان المرتفع الذي يحول بينك وبين الوصول للشيء عقبة من العقبات، أو أنت سير في طريق معين، طريق الوظيفة مثلا على سبيل المثال، تريد أن تتوظف وجاءك عقبة، جاءتك عقبة، المختبرون ليسوا براضين عنك، أي عقبة تحول بينك وبين الوصول للشيء. ولا يلزم في التحرير لكلمة العقبة أن تكون مكانا عاليا مرتفعا، إنما عقبة شيء يحول بين الشخص وبين مراده. قد يقال ذلك في الشيء المرتفع والغالب عندهم، أنهم كانوا يعرفون العقبة بالجبل أو المكان الذي يحول بينك وبين الوصول إلى مرادك بسهولة. فعلى سبيل المثال بيعت العقبة الكبرى، العقبة الكبرى والعقبة الصغرى، كانت عقبات جبال صغيرة تحول بين، كانت عقبات. فليس قوله أبدا فك رقبة تفسير للعقبة. ولهذا نظير في كتاب الله تعالى، كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فلا يفسر السجين أبدا بالكتاب المرقوم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ليس كتاب مرقوم تفسير للسجين، إنما المعنى كما سبق كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين إن شأنها العظيم. فدخلت كالجملة الاعتراضية في التفسير في بين الآيات، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار موضوع، كتاب مكتوب موضوع في سجين، وما أدراك ما سجين، هذا المعنى. ونحوه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار كتاب مكتوب مرقوم موضوع في عليين، وما أدراك ما عليون، إن شأنها لعظيم، إن شأنها لعظيم. ولهذا أيضا نظائر في تداخل بعض الكلمات في ثنايا الآيات، قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك، كلمة كأنك حفي هي ليست من تفسير الآية، لكن هي بيان لحالهم عند السؤال، يسألونك أو البيان لحالك عند السؤال، يسألونك عنها كأنك حفي بهم ومهتم بهم، ولا في التفسير يسألونك عنها قل إنما علمها عند الله، دخلت كلمة كأنك حفي لإضافة معنى آخر، هو أنهم عند سؤالك يسألونك لاهتمامك الزائد بهم، والله أعلم. أو يقولون لأن لك منزلة عند الله كأنك حفي، كما قال الخليل إنه كان بي حفيا، أي لأن الله مهتم بك وسيخبرك بشأنها، سيخبرك بشأنها. فأشهد أن كلمة كأنك حفي السياق يمكن أن يتم تفسير المعنى بدون كلمة كأنك حفي، لكن هي بيان لمعنى إضافي، ليس بيان لمعنى إضافي في الآية. فهنا كذلك لا يقال أبدا أن العقبة يفك الرقبة، إنما فك الرقبة يساعد على اقتحام العقبة. فما الأمور التي تساعد على اقتحام العقبة وتجاوزها بسلام وأمان؟ هي الأعمال الصالحة التي منها فك الرقبة، عتق الرقاب عبيدا كانوا أو إماء كنا. ففي الآية أو في الآيات ما يفيد أن ديننا، أن الله سبحانه وتعالى يحثنا على فك الرقاب، وقد تعددت الآيات الواردة في هذا المعنى، لأن أهل الكفر ينقمون على الإسلام العبودية والرق، فيقولون في الإسلام رق، نقول وبالله تعالى التوفيق إن الرق أصلا كان موجودا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، في القوم الذين كان يعيشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية كان عندهم الرق، وليس هم فحسب، بل قبل ذلك وقبل ذلك وقبل ذلك بآلاف السنين والرق موجود. جاء الإسلام بشريعته ثم يقلل منه قدر الجهد والاستطاعة. فإذا نظرنا إلى تاريخ الرق، ليس من كتب التواريخ المزورة عندهم، إنما من الكتاب العزيز المعتمد عندنا في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابنا الذي نتدين الله به وبتلاوته وبالعمل به، فيه أن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم بيع في الأسواق بيع العبيد ظلما وعدوانا، لكنه بيع وقال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. فالشاهد أن يوسف بيع كعبد مسترق، فكان الرق موجودا. وجده إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل بلاد الجبابرة، دخلت زوجته على الجبار، في قصة نهايتها أن الجبار أهدى هاجر لسارة عليها السلام هدية تخدمها أما من الإماء، فما لبثت هاجر إلا وأهدت هاجر لإبراهيم عليه السلام، فكان منها إسماعيل. واليهود يقرون بذلك، يعني اليهود المعاصرين يقرون بذلك، وبعضهم يقول أمنا سارة أمكم هاجر، كل العرب. لكن عموما نحن نقول إن الرقي كان موجودا قبل مبعث الرسول، أيضا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل ياسر، ياسر وزوجته كانوا عبيدا عند أبي جهل، وبلال كان عبدا عند أمية بن خلف قبل مبعث الرسول عليه الصلاة، كل ذلك. وجاء الإسلام بشريعته السمحة يحث على المسارعة إلى عتق الرقاب، يحث على المسارعة على عتق الرقاب. ذكرت العبودية وذكر الرق في كتاب الله. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، وصف للحال الذي كان عندهم، وضرب الأمثال بما يفهمونهم ويفقهونه. ضرب الله مثلا عبدا في رجلا في شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، فكان الأمر موجودا. فكونه كان موجودا بلا ريب ولا شك أن الرق كان موجودا قبل مبعث رسول الله. فما جاء الرسول بنظام الرق هو كان موجودا أصلا، وكان موجودا وقد شرع في شرائع سابقة. لو لم يكن شرع في شرائع سابقة ما قبل إبراهيم أن يأخذ هاجر من سارة عليها وعلى إبراهيم السلام. جاء الإسلام بالتخفيف من ذلك، فحسن ربنا على عتق الرقاب كما هنا في هذه الآية. وفي أحاديث رسول الله ما لا يكاد يحصى من النصوص في كتاب الله في شأن الكفارات عموما التي شرعت. كفارة اليمين، الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. كفارة الظهار، قال تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. كفارة قتل الخطأ كذلك، كفارة الجماع في نهار رمضان كذلك. كثير جدا من الكفارات فيها حث على المبادرة بعتق الرقاب. وغير الكفارات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. لذلك عمد علي بن الحسين زين العابدين لما سمع الخبر إلى أفضل عبد عنده، فقال أنت حر لوجه الله. وأيضا صفية بنت حيي كانت من سبايا الحرب، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقا لها. وكان هذا شائعا في حربهم في الإسلام وقبل الإسلام. وأبو سفيان كان ينقم على قومه، وإن لم أقف على السند بذلك، لكنه في كتب السير يقول لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم فبئس ما صنعتم. فالكواعب التي هي النساء وغير ذلك كثير وكثير. وبعد رسول الله أيضا، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الحنفية التي هي أم محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن حنفية، كانت من سبي بني حنيفة، كانت من سبي بني حنيفة، وزوجة عبد الله بن عمر قيل التي من أهل المغرب من الكسرى في الفرس. كثير وكثير جدا على هذا المنوال والغرار. فالإسلام جاء لتخفيف من مقاصد أيضا الحث على عتق الرقاب وبيان عظيم الأجر في ذلك. فالأشياء التي تسبب لنا اقتحام العقبة منها المصارعة إلى فك الرقاب. قال تعالى فك رقبة، فإن قال لماذا هذا من الأصل فك الرقاب أو العتق من الأصل أو الرق من الأصل، قلنا هذا شرعه الله، شرع الله ذلك، ما وليس لكلام الله معقب أبدا. الله يفعل ما يشاء ويقضي بما يشاء ويفعل ما يريد. قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما العقبة، ثم قال تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الإطعام في اليوم شديد المجاعة، المسغبة المجاعة، رجل ساغب، الرجل أي رجل جائع، إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام في اليوم الذي فيه حاجة الناس شديدة، وأنت تحاول تؤثر على نفسك وتطعم غيرك، الجياع أجرك أعظم. فكلما وقعت الصدقة في يد هي أحوج وهي أنفع كان الأجر أعظم. إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة، لو أطعمت الناس في غناء، لو أطعمت الناس وهم في غناء، فإن هذه الحال والناس في غناء تختلف عما إذا كان الناس جياعا. فالمسغبة المجاعة. فبينت الآية وقت الإطعام، ومن يطعم يتيما ذا مقربة، يتيما تربطك به قرابة، أو مسكينا ذا مطربة، ذا فقر شديد ألصقه الفقر بالتراب من شدته، يعني بالاصطلاح المصري على البلاطة، يعني ما معه أي شيء، يعني لصقت يداه بالتراب من شدة الفقر. فكلما كان الإنفاق في يده أحوج كان أعظم أجرا، وكلما كان لشخص منكسر كان الأجر أيضا أعظم، لقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فمراعاة حال من تتصدق عليهم لا اعتبار. الله قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أحصروا في سبيل الله منعوا من السفر بسبب ملازمتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب إسلامهم، لا يستطيعون الانتقال لأن الكفار يحيطون بهم، وهم ألزموا أنفسهم أيضا بالبقاء مع رسول الله للدفاع عنه. الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال تعالى أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هنا إشكال يذكره بعض العلماء، يقولون ثم هذه في المعتاد تفيد الترتيب مع التراخي، فلماذا أخرت مرتبة الإيمان على مرتبة فك الرقاب وعلى مرتبة الإطعام؟ ومعروف أن الإيمان درجته أعظم من هذه الأعمال، لأنك إذا عملت هذه الأعمال مع كفر بالله لم تنفعك. فمن العلماء من قال إن ثم هنا ليست للترتيب الزمني إنما للترتيب الذكري، تقول قل لمن ساد ثم ساد قبل أبوه، فكلمة ثم ساد أبوه يعني قد كان أبوه سيدا، للترتيب الذكري ليست للترتيب الزمني. وقد تأتي كلمة بعد على هذا الغرار أيضا، كما في قوله تعالى وتلم بعد ذلك زنيم، كلمة بعد كانت ومع ذلك فهو زنيم، عطل فظ غليظ جموع منوع توحش في الأكل والشرب يعني، ومع ذلك له زنمة. لا هنا قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال بعض العلماء للترتيب الذكري ليست للترتيب الزمني، فتكون بمعنى الواو أحيانا التي هي واو الجمع في بعض الأحيان، وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قد قال تعالى أيضا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، جاءت كلمة الإيمان بعد العمل الصالح والإيمان قبل العمل الصالح، فلا يخاف ظلما ولا هضما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة نفس المعنى. هذا الوجه الأول أنها للترتيب الذكري أو الترتيب للترتيب الذكري ليس الترتيب الزمني. وقال آخرون من العلماء إنها في شأن قوم عملوا الصالحات واستمروا يعملونها حتى وماتوا على الإيمان، لم يرتدوا بل ثبتوا على الإيمان حتى ماتوا. أما إذا عمل من الصالحات وهو مؤمن وبعد ذلك انتكس وارتد والعياذ بالله حبط عمله. فمن العلماء من قال إن قوله ثم كان من الذين آمنوا أي ثبت على الإسلام والإيمان، ثبت على الإيمان حتى مات. ومن العلماء من قال أخرت مرتبة الإيمان لعظم شأنها فجاء بكلمة ثم، ولكن الوجهان الأولان أقوى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى أو مسكين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، في حث على التواصي بالصبر، يوصي بعضنا بعضا بالصبر ويوصي بعضنا بعضا بالرحمة. ارحم المسكين يا أخي، ارحم اليتيم، ارحم الفقير. ففيه دليل على أن الغفلة قد تعترينا كبني آدم، فينبغي أن يوصي بعضنا بعضا بهذا. فهم فيما بينهم يتواصون بالصبر. الكفر ليس كذلك، قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. إذن الحض على طعام المسكين مطلب بأسلوب طيب وأسلوب حسن، هذا فقير هذا مسكين، ذكر ذكر، والتذكرة في محلها أنت تساب عليها، والدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فإذا اعترضك غفلة وشخص من الصالحين قال هذا الشخص فقير أعرف حاله مسكين، ما في هناك أي منع بل هذا مطلوب، تواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. والمرحمة هنا أعم من رحمة بني آدم، بل تشمل كل شيء، من شأنه أن يرحم، من شأنه أن يرحم حتى البهائم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قيل للرسول وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. إن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. على غرار الآية في التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يدخل فيه التراحم وتواصوا بالصبر. ونحو قول لقمان عليه السلام يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ومن المعروف التراحم. تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذن يكن من شأننا أيها الإخوة كخلق لنا أن يوصي بعضنا بعضا بالتراحم، بالتراحم، ويوصي بعضنا بعضا بالصبر، لأن التواصي هذا والحديث فيه يحتاج إلى محاضرة. التواصي هذا مفقود عند كثيرين منا، يوصي بعضنا بعضا بالخير، يا أخي صلي الليل، صلي الوتر، هل أوترت؟ لك ورد يا سامح في الليل، ليس لك. الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى تنفع المؤمنين، والتواصي بالخير والتواصي بالتراحم مطلب من المطالب. فلا نترك بعضنا ويهمل بعضنا بعضا في هذا الصدد، بل يوصي بعضنا بعضا بالتراحم وبالصبر. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أي الذين يتلقون كتبهم باليمين، والله أعلم. وفي المقابل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة أي مغلقة. المكان الذي أنت فيه إذا كان مغلقا فصورة من صورة العذاب، حتى لو كانت دولة، يعني تخيل لو أنت في دولة مباح لك تتنقل في أي مكان لكن ممنوع من السفر، اسمك فقط ممنوع من السفر، يورث ألما. غيري يسافر، لماذا أنا لا أسافر؟ مع أنك متحرك في كل مكان، لكن الإغلاق على الشخص نفسه نوع من أنواع العذاب. فجهنم عياذا بالله مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة مغلقة على أهلها. ولذلك كان من المفهوم المخالف أن الجنة قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فتفتح الأبواب نوع رحمة، وأغلق الأبواب نوع نوع من أنواع العذاب، إغلاق الأبواب نوع من أنواع العذاب، وتفتيح الأبواب نوع من أنواع الرحمة. قال تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بعد أن قال تعالى في شأن أهل الإيمان: أولئك أصحاب الميمنة، وبعدها قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، مستند لمن يقولون إن القرآن أطلق عليه مثاني أنه يأتي بأهل السعادة ويعقب بذكر أهل الشقاوة وأعمالهم، يأتي بأهل السعادة وأعمالهم ويعقب بذكر أهل الشقاوة وأعمالهم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. تفضل. مسكينا هل يشمل الفقير أيضا؟ سبق البيان عن أن كلمة المسكين والفقير تتناوبان أحيانا، هذا يأخذ معنى هذاك، هذه اللفظة لفظ مسكين يدخل فيها الفقير، إذا انفردت، يعني جاء ذكر المسكين منفردا دخل في معناه الفقير. أما إذا اقترن مع بعضهما الفقير والمسكين فالفقير أشد فقرا. فلذلك قال العلماء في كثير من المصطلحات في هذا الباب: إذا اجتمع افترق، يعني اجتمع في سياق واحد هذه تأخذ معنى وتلك تأخذ معنى آخر، كالإسلام والإيمان، كالبر والتقوى، كالإثم والعدوان، ولذلك كثير وكثير. البر والتقوى، البر إذا انفصل دخل في معنى التقوى. قال تعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى نهاية الآية فيها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلاح الإسلام والإيمان، البر والإحسان، الإثم والعدوان، الفقير والمسكين. فهنا المسكين جاءت منفردة فدخل في معناها الفقير، والله أعلم. نعم.
ألم نجعل له عينين، ممكن يعني ذكرة الشهادة تشتغل عليه؟
ممكن. أحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، أي شهادتين عليه، والمعنى حسن أيضا. نعم، فالعينان شهيدتان على الشخص، واللسان شاهد على الشخص. قلنا هذا من باب تعديل النعم. والوجه الآخر غفلنا عن ذكره، وهو أن نجعل له عينين للدلالة على العينين تشهدان عليه، والله أعلم. أحد له سؤال يا إخوة؟ تفضل.
هل من ممكن حمل قول عز وجل ثم كان من الذين آمنوا على أن الإنسان إذا فعل هذه الأفعال السابقة حال كفره ثم آمن بعدها كتبت له؟
ورد أن من العلماء من قال ذلك: فلاقتحم فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة، إذا عمل أعمالا في الجاهلية فكان حسن الأعمال، وبعد ذلك لما جاء الإسلام آمن، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الذين جاءوا وقالوا: يا رسول الله، رأيت أعمالا كنا نتحنث بها في الجاهلية؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. أي أن أعمال البر في الجاهلية الإسلام سيزيدها قوة وإيمان. لا لا تقبل. الرسول قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، هي سعادتك في الإسلام. أنت كان جبلتك و يعني سجاياك أنك تعمل أعمالا صالحة، فلما جاء الإسلام بنصوص ثبتها لك كانت سهلة عليك، كانت يسيرة عليك، لأنك ستضيف إلى عملك الأجر الأخروي. كنت تعمل ذلك تبتغي به رقة في، يعني تمضي به رقة في قلبك أو ثناء من الناس، فلما جاء الإسلام حولت النوايا لله كلها. ورد. وبعد أيها الأخوة، فكما لا يخفى عليكم أن كتاب الله خير كتاب، فأنوه على أن كثيرا من المعاهد العلمية والمؤسسات العلمية لا تولي التفسير اهتماما، بل كثير منها لا تجد فيه مادة التفسير، وهذا من الضرر البالغ أن تنفصل عن كتاب الله سبحانه ولا تدرسه. بل في كتاب الله. إن أردت المعتقد في كتاب الله، أردت الفقه في كتاب الله، أردت الآداب والأخلاق في كتاب الله، أردت الرقاق في كتاب الله، أردت القصص في كتاب الله. يعني يمكننا حتى أن ندرس الإيمان الذي هو العقيدة اللي يسمونه العقيدة من خلال القرآن وتفسيري بالسنة. أما ذهب أنني أردت أن أدرس باب من أبواب العقيدة، الغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله، سأأخذ من كتاب من حتى من قصة سليمان عليه السلام، فلما قرت بينة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أن سليمان لا يعلم، أن الجن لا يعلمون الغيب، من قول النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أن ممكن سليمان لا يشعر إلا أن الله أفهمه لغتها فكانت منته. ما لي لا أرى الهدهد، سليمان لم يكن يعلم أين ذهب الهدهد، ومنها من التوحيد المجيء الهدهد إليه وقوله له أحط بما لم تحط به، تأخذ من بشرية النبي، النبي بشر لا علمه محدود أيضا حتى في أمور الدنيا. علم سليمان ما وصل إلى ملكة سبأ، ما كان يعرف أين هي ولا ماذا تعبد حتى أخبره الهدهد بذلك. فممكن تدرس أمور التوحيد من صميم التفسير، والتفسير يجعلك تنطلق لكل ما تريد، فقه تجد فقه، رقاق تجد رقاق. كان بعضهم يأخذ من قول الله تعالى وما هو على الغيب بضنين حكما لمسألة فقهية، سر المهنة، سر المهنة مسألة فقهية، تجوز يجوز الاحتفاظ بسر مهنتي أو لا يجوز الاحتفاظ بسر مهنتي، فتناقش عند تفسير قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين. فعلى أساس أن ضنين هو البخيل في هذا المقام، فما كان النبي بخيلا بما يقربكم من الله وبكل ما ينفعكم في دينكم ودنياكم. يتناقشون عندها في مسألة سر المهنة تجوز أو لا تجوز، وتفرد في التفسير باب لي مثل هذا. فرجاء الاهتمام بكتاب الله، رجاء ثم رجاء الاهتمام بكتاب الله، وهي وصية الله سبحانه، ثم يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وصية رسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام، وصية رسول الله، ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، فحث ورغب في كتاب الله، أرجى الاهتمام به. فنسأل الله أن يجعله حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.